بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 63 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في عذاب القبر. وقوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هو الهوان، والهون الرفق. وقوله جل ذكره: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نقف عند هذه الآيات التي ذكرها البخاري في الترجمة، وكما رأيتم يريد أن يتكلم في هذا الباب عما جاء في الآيات والأحاديث عن عذاب القبر. والبخاري لم يتعرض، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لم يتعرض في هذه الترجمة لكون عذاب القبر يقع على الروح أم يقع على الروح والجسد، وإنما اكتفى بإطلاق هذه الكلمة باب عذاب القبر. يقول الحافظ: والسبب في ذلك أن الأدلة التي يرضاها البخاري ليست قاطعة في أحد الأمرين، والخلاف شهير بين المتكلمين في هذه القضية، ولذلك لما لم يعني يترجح له أحد الأمرين لم يتقلد الحكم في ذلك، واكتفى بإثبات وجود عذاب القبر. هذه أولا. ثانيا، لما سمي عذاب القبر، مع أن كثيرا من الناس قد يموت غرقا، وقد لا يقبر، وقد تتفتت أعضاؤه وأشلاؤه؟ فالجواب عن ذلك: سمي عذاب القبر لأن معظمه يكون في القبر، هذا أولا. وثانيا، لأن الغالب في الموتى أن يقبروا، فقيل عذاب القبر نسبة للغالب بالنسبة للأموات، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعذب الكافر ومن شاء الله تعالى أن يعذبه ولو لم يدفن. فهذه قضية ثانية، لأن كثيرا من الناس يسأل عن هذا الأمر، قد رجل احترقت به طائرة أو غير ذلك فلم يبقى له أثر، لا يدفن، فهل معنى هذا أنه غير معرض لهذه المسألة؟ الجواب: لا، كل من يموت سوف يعذب إن كان كافرا، وينعم إن كان مؤمنا في عالم البرزخ، كما سيرد معنا في الأحاديث التي سترد معنا بعد قليل. لذلك لو أردنا أن نأتي بكلمة عامة نقول: عذاب ما بعد الموت. فهذه الكلمة شاملة، عذاب ما بعد الموت. ولكن لما كان الأغلب أن يقبر فقيل عذاب القبر. هذا ما يتعلق بالعنوان بشكل عام. الآن نبدأ بالأدلة التي ذكرها الإمام البخاري. البخاري أراد أن يثبت أن عذاب القبر وعذاب الذي يكون قبل يوم القيامة ورد في الآيات القرآنية قبل أن يذكر الأحاديث التي دلت عليه، فذكر هذه الآيات الثلاثة التي سنقف عندها. قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، غمرات الموت سكرات الموت، وليس المراد مجرد رؤيتهم، وإنما المراد رؤيتهم في حال فظيعة عند حال الناظر إليها. يعني لو رأيت الظالمين في غمرات الموت لرأيت أمرا فظيعا. فقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات، والغمرات جمع غمرة، وأصل كلمة الغمرة بمعناها هو ما يغمر من الماء، إذا غمر الماء أحدا يقال هو في غمرة. وطبعا استعيرت الغمرة للماء التي تغمر الإنسان، يكون في حال غرق، فيكون في حال شدة شديدة جدا، فلذلك شاع استعمال الغمرة للشدة الحاصلة للغريق إذا غمره السيل أو غير ذلك الطوفان. هذه الشدة هي كالشدة التي يكون فيها المحتضر في سكرات الموت، نرجو الله أن يسلمنا منها. وانتبهوا إلى قضية أخرى، لم يقل في غمرة الموت، وإنما قال في غمرات، غمرات الموت، قالها بصيغة الجمع إشارة إلى أنها أصناف من الشدائد، أنواع، فلتعدد أشكالها وأحوالها لم يعبر عنها باسم المفرد، وإنما عبر عنها باسم الجمع. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن للموت لسكرات، لكن تختلف سكرات الموت عند المؤمن عن سكرات الموت عند الكافر والظالم. هنا ربنا عز وجل يصور سكرات الموت عند الظالمين. الظالمون طبعا هنا ذكرهم الله عز وجل في بداية الآية، قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هؤلاء أصناف ثلاثة من الظالمين، افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي، ادعى أنه يوحى إليه، نعم، كما ادعى يعني آخرهم من ادعى أنه يوحى إليه، القادياني، هذا غلام أحمد غلام القادياني ادعى أنه يوحى إليه ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني أنا آتي بشريعة كشريعة الإسلام تضاهيها وتنافسها، فهؤلاء من الظالمين. ثم قال تعالى بعد هذا مباشرة ولو ترى إذ الظالمون، يعني هؤلاء بأصنافهم الثلاثة ومن يلحق بهم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، عرفنا معنى الغمرات، إذن أصناف من الشدائد وأنواع من الآلام. ثم قال تعالى والملائكة باسطوا أيديهم، بما يبسطون أيديهم هنا؟ لأن بسط اليد يكون بعدة أنواع، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. فقال العلماء باسطوا أيديهم بالضرب والعذاب. يدل على هذا آية أخرى في القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وآية أخرى في سورة محمد، وهي قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فإذا هنا أطلقها الله عز وجل لينصرف الذهن إلى ما ذكره في آية أخرى والملائكة باسطوا أيديهم. الآن انظروا إلى أمر الإهانة والتحقير والتعجيز، أخرجوا أنفسكم. هنا قال العلماء معنى أخرجوا أنفسكم، يقولها العلماء حين قبض أرواح الظالمين والكفرة، ويقولها الملائكة أي اخرجوا أرواحكم من أجسادكم. وهذه الكلمة يقولونها لمزيد من الإهانة والإرهاق لهم. نعم، هذا القول الأول، أخرجوا أرواحكم من أجسادكم، وجاء الأمر بذلك إغلاظا في قبض أرواحهم، وأنهم لا يتركون لهم راحة ولا يعاملونهم بلين. وهذا أشار إليه ربنا عز وجل في آية أخرى في القرآن كما تعلمون، في بعض التفاسير، في قوله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فهنالك عدد من المفسرين يقول النازعات غرقا هي الملائكة التي تنتزع أرواح الكفار والظالمين بشدة، وأما الناشطات نشطا فهي الملائكة التي تأخذ أرواح المؤمنين بخفة ونشاط. وكما ورد في الحديث الذي رواه البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح تخرج كما تخرج القطرة من فم السقاء. نسأل الله أن نكون من هؤلاء إن شاء الله، لأن هذه الآية مخيفة جدا. وقد قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا للظالمين بالذات، لأن المشركين كانوا ينكرون البعث، طبعا كانوا ينكرون البعث وينكرون اليوم الآخر، فلذلك توعدوا، توعدهم الله تعالى بما لا شك فيه حال قبض الأرواح، لأن الله عز وجل حال قبض الأرواح يسلط عليهم ملائكة تقبض أرواحهم بشدة وعنف وتذيقهم عذابا في ذلك. فهذا الوعيد قال بليغ في نفوسهم، يقع من نفوسهم موقعا عظيما، لأنهم كانوا يخافون شدائد النزع. ليسوا وحدهم، كل إنسان يخاف شدائد النزع، كل إنسان يخاف هذه الساعة بالذات التي نسأل الله أن تكون هينة لينة علينا إن شاء الله تعالى. نعم، طبعا لا أريد أن أستفيض في هذه المسألة، لكن نقول: اللهم كما أدخلتنا إلى الدنيا بيسر ورفق، أخرجنا منها بيسر ورفق يا رب العرش العظيم، وخفف عنا سكرات الموت يا أرحم الراحمين، ولا تفتنا عند الموت يا رب العرش العظيم. هنا الله عز وجل ذكر إذن لهؤلاء الظالمين الذين كانوا ينكرون يوم القيامة وينكرون البعث، ذكرهم بالعذاب الذي يحصل في الدنيا قبل أن ينتقلوا إلى عالم البرزخ. ثم قال تعالى أن هذا العذاب الأليم مقترن بالهوان والصغار والذلة، فقال تعالى: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فقال البخاري نقل قال: الهون هو الهوان، نعم، أما الهون هو الرفق، يعني أتى بالكلمتين اللتين يتقاربان في الضبط ليفرق بينهما في المعاني: الهون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الهون بمعنى الرفق، أما الهون بمعنى الهوان والخزي والشدة. بعض العلماء قالوا في قوله تعالى: أخرجوا أنفسكم، لا بمعنى أخرجوا أرواحكم من أبدانكم، ولكن لها معنى آخر وهو للتعجيز، أي أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب إن استطعتم. وطبعا الإنسان في هذه الحالة لا يملك لنفسه شيئا، لما يكون المرء في سكرات الموت ليست له سيطرة على نفسه أبدا. لذلك أقول، أو يقول العلماء، بأن الإنسان إذا أراد من الله سبحانه وتعالى أن يلطف به في هذه الحال التي لا يملك فيها نفسه، فليطع الله تعالى حين يكون يملك نفسه، يعني في حالة الحياة، في حالة الشباب، في حالة القوة، تملك نفسك، تملك تصرفاتك، فأطع الله سبحانه وتعالى والتزم شرع الله عز وجل حين تكون مالكا لنفسك، يأتيك الرفق من الله واللطف من الله حين تفقد سيطرتك على نفسك في هذه الساعة. والناس جميعا سيمرون بهذه الساعة وبهذه اللحظات، لذلك طاعة الله في الحياة هي التي تسعف الإنسان بلطف الله عز وجل في هذه اللحظات التي تنتهي فيها الحياة وتخرج منها الروح. طيب قد يقول قائل الآن هذه الآية أخرجوا أنفسكم هي عند النزع، فما علاقتها بعذاب القبر؟ صحيح البخاري قال باب ما جاء في عذاب القبر، والنزع يكون قبل دخول القبر، فلما ذكر البخاري هذه الآية في هذا الموضع؟ قال العلماء في الجواب على ذلك لأن هذا العذاب هو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة، فإذا هنالك عذاب واقع يوم القيامة وهنالك عذاب يقع قبل يوم القيامة، منهما يكون في القبر ومنهما يكون عند النزع، والعذاب الذي يكون عند النزع مقدمة للعذاب الذي سيكون في القبر بالنسبة للظالمين. هذه هي الآية الأولى. أما الآية الثانية قال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذه الآية ما أولها؟ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. سنعذبهم مرتين، فقال العلماء معنى مرتين لها معاني عدة. قال المعنى الأول المرة الأولى حين يكشفون ويوضحون، والعذاب الثاني حين يكونون في القبر. وبعض العلماء قال المرتان، المرة الأولى بالجوع والسبي والقتل والإذلال أو بأحدها، والمرة الثانية في عذاب القبر. فما الذي دل على هذا؟ ما الذي دل على هذا المعنى؟ قوله تعالى ثم يردون إلى عذاب عظيم، فالعذاب العظيم الذي جاء به بعد حرف ثم الدال على التراخي العذاب العظيم يوم القيامة، فإذا معنى سنعذبهم مرتين متى ستكون؟ في الدنيا وفي القبر. ولذلك ماذا قال الإمام الطبري؟ الإمام الطبري أستاذ المفسرين رحمه الله تعالى يقول بعد أن ذكر أقوالا عديدة في هذه الآية قال والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر، يعني قولا واحدا إحدى المرتين عذاب القبر، والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره يعني في تفسيره من الجوع أو السبي أو القتل أو الإذلال أو غير ذلك. إذن الآية تشير إلى عذاب القبر. الآية الثالثة التي ذكرها البخاري وتشير إلى عذاب القبر قوله سبحانه وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فلما ذكر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذن العذاب الأول هو قبل يوم القيامة وهو يشير إلى عذاب القبر. فالإمام الطبري روى في تفسيره من طريق سفيان الثوري عن أبي قيس عن هزيل ابن شرحبيل قال أرواح آل فرعون في أجواف طير سود، في أجواف طير سود تعرض على النار مرتين يقال لهم هذه داركم. العرض على النار بحد ذاته هو عذاب، يعني لو إنسان قيل له علقت مشنقة وقيل له كان في السجن وكل يوم صباحا ومساء يقال سوف تعلق على هذه المشنقة، ما هي العذاب الشديد الذي يكون عليه وهو يرى آلة الموت تعرض عليه صباحا ومساء؟ وكذلك هنا قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، تعرض على النار مرتين في اليوم، وقالوا غدوا وعشيا من أيام الدنيا. لماذا؟ لأن يوم القيامة ليس فيه غدو وعشي وإنما هو من أيام الدنيا. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما ذكره القرطبي في تفسيره أنه كان إذا أصبح قال أصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار، وإذا أمسى يقول أمسينا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار، أخذا من هذه الآية. فكان من يسمعه مباشرة يقول نعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من عذاب القبر، لا يسمعه أحد إلا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من النار. إذن هذه الآية وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، إذن هي عذاب القبر. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لذلك قال القرطبي هذا الكلام الجميل، قال الجمهور يعني جمهور الفقهاء على أن هذا العرض يعني الوارد في قوله يعرضون عليها يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. إذن قول جمهور العلماء أن هذه الآية في عذاب القبر. نسأل الله تعالى أن يجيرنا منه، إن ربنا سميع قريب مجيب. الآن نبدأ بقراءة الأحاديث التي تدل على هذا. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يعني سبحانه وتعالى قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا يعني بهذا الحديث وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. إذن البخاري أتى بهذه الرواية ثم أتى برواية فيها التصريح أن قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. تعالوا بنا إلى الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقعد المؤمن في قبره أتي، يعني أتي من الذي يأتيه؟ يأتيه الملكان. وهذا يعني مصرح به في رواية مفسرة في صحيح ابن حبان برقم 3117 وعند الترمذي برقم 1071. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرأ نص الحديث بسرعة لنفصل معنى أتي. قال عليه الصلاة والسلام إذا قبر الميت أو قال إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، والمراد بهذا الرجل طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه أن السؤال واحد فقط، ما كنت تقول في هذا الرجل؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو قائل ما كان يقول، يعني ما كان يقوله في الدنيا. بالمناسبة ولو استطردت قليلا، قال العلماء بأن سؤال القبر سؤال إجمالي فقط، من ربك، ما دينك، ما كنت تقول في هذا الرجل. حتى لو كانت رواية ما كنت تقول في هذا الرجل على هذه الرواية، ما كنت تقول في هذا الرجل تشتمل على الأسئلة الثلاثة، لأن من كان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو مؤمن بالله وحده ومتبع للإسلام دينا. فسؤال القبر على الإجمال، وأما سؤال التفصيل فسيكون يوم القيامة، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يقول المجرمون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وكما نعلم من باب التذكرة الحساب يوم القيامة سيكون على الذرة، القضية هامة جدا، الحساب على الذرة وليس الحساب بالأشياء الكبيرة. ما الدليل على أن الحساب على الذرة؟ قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالحساب على الذرة، فإذا الحساب التفصيلي يوم القيامة. أما السؤال في القبر وهو سؤال إجمال عن العقيدة فقط ليحدد مصير الإنسان في عالم البرزخ. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ يقول عليه الصلاة والسلام فهو قائل ما كان يقول، فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان له إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك. نعم. قال عليه الصلاة والسلام ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه فيقال له نم فينام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. الله يجعلنا من هؤلاء. هذا قضية مبشرة. نعم. قال وإن كان منافقا قال لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله، فيقولان له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض التئم عليه فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. إذا هذا معنى أتي هذا الحديث فيه تفسير قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقعد المؤمن في قبره أتي. فالمؤمن يقول شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة في أول منازل الآخرة وهو القبر، يثبته حين يسأل فينطلق بهذا الجواب. أتى البخاري بعد ذلك بزيادة في رواية أخرى من رواية محمد بن بشار عن شيخه غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة إلى آخر الإسناد، وفيه زيادة قال عليه الصلاة والسلام يثبت الله الذين آمنوا قال نزلت في عذاب القبر. وهذه الرواية التي فيها نزلت في عذاب القبر رواها مطولة مسلم في صحيحه برقم 2871، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال نزلت في عذاب القبر فيقال له. هنا شوفوا رواية أخرى كلها لكن متفقة، من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أراد أن يأخذ الرواية المطولة لهذا الحديث فقد وردت مطولة من حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد، وهذا حديث طويل وينبغي عليكم أن تقرؤوه، ولولا أنه يستغرق يمكن 10 دقائق بالقراءة لقرأته لكم، لكن ارجعوا إليه واقرؤوه لأنه يصور الإنسان من ساعة مجيء ملك الموت إليه إلى ساعة أن يقال له نم كنومة العروس. نعم. من المؤمنين والكافرين. وهذا الحديث في رقم بالإمام أحمد في مسند الإمام أحمد برقم 18534، يعني بطبعة مؤسسة الرسالة التي أكرمنا الله بالعمل بها. وكذلك أبو داود يوجد في مسند أبي داود برقم 4753. إذا كتبتم هذا الرقم لتعودوا إلى هذه الرواية المطولة، وبدايتها كما يقول البراء بن عازب خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض. فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثا. ثم بعد ذلك تتابعون الحديث، فممكن أن نرجع إليه ونعرف تفاصيل الحديث. طيب الآن قد واحد يسأل سؤال، عرفنا أنه هذه قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر، لكن الآية نفسها لو يعني قرأناها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ليس فيها ذكر عذاب القبر، صحيح؟ فكيف كانت نزلت في عذاب القبر؟ فما الجواب؟ أيوة، الجواب لما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا، يعني حين يجيبون بهذا الجواب ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ينجو من عذاب القبر. أما الذي لا يجيب فهو الذي يعذب. فإذا مفهوم هذا من خلال قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا، فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو الذي يعذب في عذاب القبر. نأتي إلى الحديث الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. انتبهوا للرواية التي بعدها، لأننا يعني نشرح روايتين معا، وانتبهوا إلى الفرق بين رواية ابن عمر ورواية السيدة عائشة التي سنقرأها الآن. يقول البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق، وقد قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى. إذن عرفنا شو الفرق بين الروايتين. شو الفرق؟ رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لأهل القريب: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قيل له: تدعو أمواتا؟ قال: ما أنتم بأسمع منهم، يعني سمعوا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سيدة عائشة ماذا قالت؟ قالت: إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق. فهي سيدة عائشة ماذا نفت؟ نفت السمع، وقالت: الله قال: إنك لا تسمع الموتى. إذن السيدة عائشة اعترضت على كلام ابن عمر بأنهم كانوا يسمعون. فما الجمع بينهما، بين هذه الرواية وتلك الرواية؟ هذا ما سنعرض له الآن. قال العلماء إن اعتراض السيدة عائشة إنهم لا يعلمون لا ينافي في الحقيقة بأنهم سمعوا، والرواية نفسها التي وردت هنا رواية ابن عمر سترد في المغازي برقم 3976 لما قال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة ابن دعامة السدوسي وهو أحد رواة الحديث في الموطن الثاني قال: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. إذن برواية إنهم يسمعون وما أنتم بأسمع منهم، إن الله أحياهم في تلك اللحظة. هذا قول قتادة في الرواية الآتية بالرقم الذي ذكرته لكم. أعيد، قال قتادة أحياهم الله. طبعا الإحياء قال العلماء لا نعلم كيفيته، وليس من الضرورة أن يكون إحياء كليا. نعم، قد يكون أحيا الجسد أو بعضه. على كل إحياء يتعلق بعالم البرزخ، الآن سنذكر هذا. قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. فقوله تعالى كما قال حافظ إنك لا تسمع الموتى لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم إنهم الآن يسمعون. كيف ما بينافي؟ قد واحد يسمعون ما بينافي، والله بينافي. الله قال إنك لا تسمع الموتى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنهم الآن يسمعون، بل ما أنتم بأسمع منهم. قال العلماء جوابا دقيقا رائعا، قالوا الإسماع هو إبلاغ الصوت من المسمع في أذن السامع. واضح ما هيك؟ الإسماع هو إبلاغ الصوت من المسمع إلى أذن السامع. فهنا الله تعالى هو الذي أسمعهم بأن أبلغهم صوت نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما قال تعالى إنك لا تسمع الموتى، فعلا الله النبي لا يسمع الموتى، بس من الذي أسمعهم؟ الله تعالى أسمعهم. فإذا انتهت القضية، ما عاد في تعارض بين هذه الرواية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ذكر الكلام السهيلي صاحب روض الأنوف له كلام جميل، قال إن في نفس الخبر، يعني لما قال ما أنتم بأسمع منهم، ما يدل على خرق العادة بذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني الأصل إنك لا تسمع الموتى، لا، الموتى لا يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فهنا هذا خرق للعادة خرقها للنبي عليه الصلاة والسلام وأبلغهم صوته. ما دليل على خرق العادة؟ قال في نفس الخبر. ماذا قال له الصحابة؟ تدعو أمواتا؟ إذن بيعرفوا أن الأموات لا يسمعون. وفي رواية سترد معنا في الرواية الآتية، قالوا له أتخاطب أقواما قد جيفوا؟ جيفوا يعني صاروا صاروا جيف. شلون عم تخاطب أموات صاروا جيف؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لذلك قال العلماء إذا جاز أن يكونوا في تلك الحالة، يعني على قول السيدة عائشة إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق، إذن هاي ردود يعني لازم نعرفها. أحيانا كثير في ناس بيثيروا إشكالات بين الأحاديث وبين الآيات، فلا بد أن نعرف التوفيق بين هذه الآيات والأحاديث. وهذا كما يقول العلماء يدخل تحت عنوان مشكل الآثار. ما هو مشكل الآثار؟ يعني أن تكون آية تتكلم عن أمر والحديث قد يكون خلاف ذلك. مثل هنا إنك لا تسمع الموتى والنبي قال ما أنتم بأسمع منهم، فهذا يسمى التوفيق بين الأدلة، وكما يقال بيان مشكل الآثار. وللطحاوي كتاب نفيس جدا معروف اسمه شرح مشكل الآثار، وهو كتاب نفيس يمكن العودة إليه في هذه المسألة. نعود فنقول قول السيدة عائشة إنهم لا يعلمون، حتى قول السيدة عائشة إنهم لا يعلمون، قال إذا كان جاز أن يكونوا عالمين في تلك الحالة، جاز أن يكونوا سامعين إما بآذان رؤوسهم أو بآذان أرواحهم. ما هي؟ أحد الأمرين، إما بهذا أو بذاك. وهذا كلام قاله كذلك ابن التين، هذا أحد شراح البخاري الكبار، يقول لا معارضة بين حديث ابن عمر وبين الآية الكريمة. حديث ابن عمر إنهم يسمعون والآية إنك لا تسمع الموتى، قال لا يوجد معارضة بينهما لأن الموتى لا يسمعون بلا شك. لكن اسمعوا الكلام الجميل، إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع على الله تعالى، كقوله تعالى، أتى بأمثلة جميلة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وكقوله تعالى، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فإذا لا يوجد تعارض بين الآية وبين الحديث الشريف. نعم، طبعا هنا في بعض الناس تمسكوا بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدتم ما وعد ربكم حقا وبلغهم ذلك، يقول تمسكوا ببعض من يقول بهذا الحديث بأن السؤال يتوجه على الروح والبدن. هذه قضية فيها خلاف، أنه كما أن عذاب القبر يقع على الروح والبدن، كذلك سؤال القبر هل يقع للروح أم للروح والبدن؟ طبعا كثير من العلماء قال على الروح والبدن، وبعضهم قال يقع على الروح. طبعا الذي قال إنه يتوجه على الروح فقط قال إن الإسماع يحتمل أن يكون لأذن الرأس ويحتمل أن يكون لأذن الروح، فلم يبقى فيه حجة، يعني لا يوجد فيه حجة صحيحة. لذلك إنه قد يكون هذه خارقة للنبي عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة يعني نبسط القول في هذه المسألة، فنقول بالنسبة لسؤال القبر، بعض العلماء مثل ابن حزم وابن هبيرة، نعم، قال إن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسد. جمهور الفقهاء والعلماء قالوا تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه، كما ثبت في الحديث. أي حديث؟ حديث البراء بن عازم الذي ذكرته لكم، ثم تعاد روحه في جسده، لكن كيف؟ بحالة لا ندريها، الله أعلم بها. فبالنسبة للحديث فيه هذه الكلمة، هذه اللفظة، لكن تعالوا نتابع الكلام. يقول العلماء ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه، لأن الله قادر على أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد. تبول الكلام دقيق، لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد، ويقع عليه السؤال كما هو قادر سبحانه وتعالى أن يجمع أجزاءه. ربنا شو قال في القرآن الكريم؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، فربنا عز وجل كل ذرة من ذراتنا تتلاشى في الأرض الله يعلمها، ولذلك ستجمع أجزاؤنا متى؟ يوم القيامة، وسنبعث. نعم، فلذلك قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. لذلك قال العلماء الله قادر على أن يجمع أجزاءه يوم القيامة. طيب هنا الذين قالوا إن السؤال على الروح فقط، ما الذي دعاهم إلى هذا الكلام؟ مين بفكر مين اللي دعاهم للكلام بهذا؟ قال الذي دعاهم إلى أن يقولوا السؤال هو فقط للروح بأن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره، أنه ثم يقعده الملكان أو تلتئم عليه الأرض مثل ما ذكرنا. نحن لو راقبنا ميت هلا بعد ما يدفن، هل نرى شيئا من هذا؟ لا، ما نرى شيئا من هذا. فلذلك قالوا إذن قضية على الروح وليست على الجسد. فقالوا لهم أنت ولو ما رأيت هذا الإقعاد والتئام الأرض، أو مثلا مثل حال المصلوب، قد المصلوب يبقى على الصليب فترة طويلة، أي نعم، فكيف هذا يعني جاءه السؤال ومن الذي سئل؟ فقالوا العلماء الجواب أولا بالنسبة لقدرة الله تعالى لا تمتنع أبدا، لا يمتنع شيء في قدرة الله تعالى، هذا أولا. ثانيا قالوا له نظير في الحياة، في الحياة الدنيا له نظير. ما هو النظير؟ قالوا حال النائم، النائم يجد لذة وألما لا يدركه جليسه. لو أنت جالس أمام نائم، النائم قد يرى نفسه عم يتعذب عذاب شديد جدا، وأحيانا تسمع له بعض أنات وآهات وصرخات وكذا، شايف؟ وأنت ما لك حاسس فيه. أو قد يجد نفسه في سعادة وفي سرور وماشي بجنات وكذا إلى آخره، أنت لا تشعر به. فقال النائم يجد لذة ويجد ألما ولا يدركه جليسه. بل أكثر من هيك، قالوا ليش عم نشبه بالنائم فقط؟ قالوا بل اليقظان، يعني واحد قاعد إلى جنبك قد يدرك ألما أو لذة لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يدرك ذلك جليسه. قد يكون واحد أمامك متألم جدا أنت مالك حاسس فيه، عم يفكر بمسألة، قد يكون بهم وغم وأنت مالك دريان فيه نهائيا، وهو يقظان. فإذا لا حال اليقظان أنت أدركته ولا حال النائم أنت أدركته. بدك تدرك حال الميت بعد ذلك، هذا بعيد. بعدين قالوا من أين أتينا، من أين أتي الناس في هذه المسألة وثارت عندهم يعني بعض الشبهات؟ قالوا أتي الغلط، وهذه يعني بيت القصيد فعلا، قالوا أتي الغلط من قياس الغائب على الشاهد، يعني عم نقيس عالم الغيب على عالم الشهادة. عالم القبر عالم غيب، وعالم الغيب أيها الإخوة له قوانينه الخاصة وله نظامه الخاص، ولا يمكن أن نقيسه على عالم الشهادة الذي نعيشه. وأنا أقول سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يعني ضرب لنا مثال في الدنيا أن هنالك أحوال للإنسان لا يقاس بعضها على بعض. أعطيكم مثال دون أن نطيل إن شاء الله. شو المثال؟ الجنين في بطن أمه يتنفس أم لا؟ يأكل ويشرب أم لا؟ لكن بطريقة مختلفة تماما عن حاله بعد أن ينزل من بطن أمه، فيأتي الأكسجين ويفرز الكربون ويصله الطعام والشراب، ولكن بطريقة تختلف تمام الاختلاف عنها حين ينزل من رحم أمه. فإذا حتى في الحياة الدنيا هنالك أنظمة مختلفة، فإذا كان ضمن الدنيا أنظمة مختلفة فشي طبيعي يكون النظام الذي هو في عالم الغيب وعالم الآخرة مختلف عن النظام في عالم الدنيا. لذلك أتي الغلط، هذه قضية هامة، من قياس عالم الغيب على عالم الشهادة. ثم قالوا العلماء، قالوا الجوارح الدنيوية، العين والأذن هي جوارح دنيوية مقصور طاقاتها على إيه؟ على الدنيا. الجوارح الدنيوية ليست لها قدرة على إدراك أمور الملكوت وعلى أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه قضية يعني أردت أن أتوسع فيها، لا مانع من ذلك. فالجوارح الدنيوية ليست لها قدرة على إدراك ملكوت السماوات والأرض إلا من شاء الله. ولذلك من كان أحيانا يسمع عذاب من في القبور؟ مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام الله سمعه، لذلك ما قال عن القبرين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير إلى آخر الحديث. وسبحان الله، قالوا بأن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة أو سماع عذاب القبر وستره عنهم إبقاء عليهم، وإلا ما بيدافنوا الناس. يعني الله رحمة بنا حجب ذلك عنا. تصور كل واحد اليوم كل يوم يسمع عذاب قبر، عم يسمع واحد أو عم يشوف عذاب القبر ما بنعرف نعيش بالمرة. لذلك شو قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم في صحيح، احفظوا هذا الحديث برقم 2867 من حديث سيدنا زيد بن ثابت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. فإذا هذا الحجاب الذي بيننا وبين الغيب الله عز وجل كشفه لمن؟ لنبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا أن لا نتدافن مثل ما قال لدعا الله أن يسمعنا من عذاب القبر. فإذا حتى حجب العذاب هو رحمة بالمؤمنين. إذا الآن عرفنا أخواني هذا الحديث السيدة عائشة، النبي عليه الصلاة والسلام قال، العلماء قالوا ليس بعيدا أن يكون النبي قال الأمرين، يعني قال إنهم لا يعلمون وقال إنهم لا يسمعون، لأن أحدهما يفضي إلى الآخر، يعني ما فيها التنافي فيما بينهم فيما بين الروايتين. لكن الآن عرفنا ما هو الفرق بين قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وبين قوله عليه الصلاة والسلام إنهم لا يسمعون. وأغلب العلماء على أن هذا كان خرقا للعادة كما ذكرنا في هذا الحديث. الآن نأتي إلى الحديث الذي بعده. يقول البخاري رحمه الله تعالى، لكن هون في مسألة عفوا قبل ما نقرأ الحديث، ما الذي دعا الإمام البخاري أن يذكر حديث ابن عمر وحديث عائشة في باب عذاب القبر؟ وهذا سؤال، يعني الآن نتكلم عن عذاب القبر وإثبات عذاب القبر، طيب ما الذي يدل من حديث ابن عمر ما أنتم بأسمع منهم، أو حتى حديث سيدة عائشة إنهم لا يعلمون أنما كنت أقول الحق، ما علاقته بعذاب القبر؟ ما من نعرف؟ قال العلماء وجه إدخال حديث ابن عمر وحديث السيدة عائشة رضي الله عنها في ترجمة عذاب القبر أنه لما ثبت في حديث ابن عمر أن أهل القليب سمعوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو علموا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال دل إدراكهم الكلام بحاسة السمع على جواز إدراكهم ألم العذاب. إذا سمعوا الكلام معناتها حيدركوا إيه؟ ألم العذاب ببقية الحواس بل بالذات. فالجامع بين الأحاديث أن حديث ابن عمر قد حمل على أن مخاطبة أهل القليب وقعت ساعة المسألة، وحينئذ كانت الروح في الجسد أو ردت إلى الجسد بطريقة ربانية. وأما إنكار السيدة عائشة فمحمول على غير وقت المسألة، يعني بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك. إذن الخلاصة بأن حديث ابن عمر وحديث سيدة عائشة يدل إذا كانوا أدركوا الكلام فإذن يدركون ألم العذاب، وليس ذلك بعيدا. إذن كأنه من باب إثبات عذاب القبر بطريقة أخرى. عرفنا ذلك؟ طيب الآن منتابع الحديث الذي بعده. يقول البخاري حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. هذا الحديث كأنه مختصر وقد ورد معنا مطولا فيه، يعني تتمة الرواية. وأذكر لكم نص الحديث من رواية إمام مسلم والإمام أحمد لنجمع بين الروايات. شو الحديث؟ السيدة عائشة روت كما عند مسلم وأحمد أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية وقاتل الله عذاب القبر. وكانت ناصحتها يعني الخبيثة يمكن لعلها أسلمت فيما بعد، ما بنقدر نقول هيك. نعم، قال لا تصنع عائشة شيئا من المعروف إلا قالت لها وقاتل الله عذاب القبر. تقول السيدة عائشة: فقلت يا رسول الله، هل للقبر عذاب؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كذبت يهود، لا عذاب دون يوم القيامة. قال: ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، يعني مضت فترة مدة. فخرج ذات يوم صلى الله عليه وسلم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. إذن النبي إذن أوحي إليه بعد ذلك أن عذاب القبر حق. أما في المرة الأولى قال: كذبت يهود، لا عذاب دون يوم القيامة. نعم، طيب، قد يقول قائل: ما عادش نتابع بالمسألة لما ننهي لأنه صار ساعة كاملة. طيب، كيف النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في المدينة المنورة؟ ولما حدثت صلاة الكسوف، يعني مر معنا الحديث بالتفصيل، مع أنه آية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت هي آية مكية، وآية حاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، كذلك آية مكية، فالآيتان مكيتان وفيهما الإشارة إلى عذاب القبر. فكيف بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة لا عذاب دون عذاب يوم القيامة، إلى أن أوحي إليه ذلك وخرج ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس، استعيذوا بالله من عذاب القبر؟ سؤال. قال الجواب عن ذلك، هذا يعني سبحان الله رائع جدا كلام العلماء لما يفهمون النصوص ويدخلون إلى أعماقها ويعرفون مواردها. قال: صحيح، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يفهم منه بطريق المفهوم أنه يعذب الكافر، ما في إشارة إلى أن المؤمن قد يعذب. وأما آية وحاق بآل فرعون سوء العذاب، كذلك بمنطوقها، منطوق الآية حاق بآل فرعون، معنى ذلك أن عذاب القبر خاص بمن؟ بالكفار. صحيح، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بناء على هاتين الآيتين أن عذاب القبر خاص بالكفار، وأن الموحدين قد لا يعذبون، يعني المؤمن الموحد لا يعذب، يعذب فقط مين؟ الكافر. إلى أن أوحي إليه أن المؤمن الموحد إذا كان فاسقا كان فاجرا قد يعذب في عذاب القبر. إذن عرفنا شو الجمع بينهما، أنه ولو كانت الآيتان نزلتا في مكة إلا أن ليس فيهما تصريح بأن عذاب القبر يكون للمؤمنين، فجاء في المدينة وبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحتمل أن يكون عذاب القبر للمؤمن الموحد بما وقع منه من مصائب وطامات ومعاصي ومنكرات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلم المسلمين وقال: يا أيها الناس، كما هنا في الحديث، استعيذوا بالله من عذاب القبر، حذر منه وبالغ في الاستعاذة منه تعليما لأمته وإرشادا، بل هو عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي عليه السلام أكيد ما حيعذب عذاب القبر. شوفوا القضية كيف عم يعلمنا النبي عليه السلام، هو نفسه يقول: تقول السيدة عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. إذا كان النبي عم يتعوذ من عذاب القبر، فنحن شو ماذا نفعل؟ لا شك أنه يجب علينا. ولذلك قالوا من آكد الأدعية في الصلاة بعد الصلوات الإبراهيمية، من آكد الأدعية ما هو؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. حتى بعض الفقهاء يوجب هذا الدعاء في الصلاة بعد الصلوات الإبراهيمية، يوجب هذا الدعاء بعض الفقهاء أن يقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا أخواني الحقيقة يعني الأمر خطير جدا فعلا. والاستعاذة من عذاب القبر النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها، لكن لما نقرأ هذا الحديث أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات، نجد أن هناك ربط بين هذه في هذه الأدعية. فإذا عذاب القبر، من عذب في قبره سيعذب في جهنم، تمام؟ طيب لما قال من فتنة المحيا والممات دل على أن الذي يقع في فتن الدنيا وفي فتن المحيا والممات هو الذي سيعذب في عذاب القبر وعذاب جهنم. وهذه إشارة بليغة جدا للناس بأنه إذا أردتم أن تنجوا من عذاب القبر وعذاب جهنم فاحذروا فتن الدنيا. وفتن الدنيا خاصة للشباب أخواني الكرام والرجال والجميع، فتن الدنيا خطيرة، وخاصة فتنة النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ففتنة المال أن يأخذه من غير حلة وأن يختلسه بمكره، وفتنة النساء أن يتكلم معهن وأن ينظر إليهن ويطلق النظر إليهن وقد يقع في الفاحشة معهن. هذه فتنة، فتنة الدنيا توصل إلى عذاب القبر إن لم يتب الإنسان منها. وأشد فتنة اليوم هي فتنة النساء. قد بعض الناس يقول لك: والله أنا لو ائتمنت على مليارات من الأموال لا أقربها، لكن لا أأتمن نفسي على أن أخلو بامرأة. أقول هذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فأنا يعني فهمت من هذا معنى أردت أن أقوله لكم، بأن هذه الأشياء مرتبطة في بعضها. حتى فتنة الدجال، من وقع في فتنة الدجال سيقع في عذاب القبر وفي عذاب جهنم. فأخواني يجب أن يعني نصون أنفسنا، ويجب أن نحرس قلوبنا، ويجب أن نضبط شهواتنا، وخاصة في عصر تموج فيه الشهوات وتتخبط فيه الفتن. فإذا حفظنا أنفسنا وخاصة من فتنة النساء لا نخلو بهن، لا نعقد يعني علاقة بيننا وبينهن، علاقة جامعة، صديقة، ما بعرف إيه إلى آخرية، هذا كله كلام خطير جدا. انتبهوا يا شباب هذا الأمر. وقد واحد يقول: أنا ما بتفرق معي، أنا لو نظرت ولو أطلقت بصري أنا قوي ومتين. هذا الشيطان اخترقه وهو لا يدري، اخترقه وهو لا يدري. لذلك يجب أن نحذر حذرا شديدا من فتنة المحيا، وهي الفتن الكثيرة جدا، ليجيرنا الله تعالى من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. بقي الحديث الأخير أقوله بدقائق وأنتهي، معلش سامحونا حتى أنتهي من الباب، يعني ننتقل إلى بعده. قال البخاري: حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء. فتنة، اللهم أجرنا منها يا رب العالمين. نعم، قال: فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، لأنه شيء مخيف. لما ذكر هذه الفتنة التي يفتتن فيها المرء ضج المسلمون ضجة، زاد غندر يعني عذاب القبر. هنا البخاري اختصر الحديث وسيرد معنا مطولا، والنسائي قد ذكر الحديث بهذه الطريق نفسها التي أخرجها البخاري. واسمعوا تتمة النص، يقول: تقول السيدة أسماء رضي الله عنها: فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أفهم آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تصوروا ضجوا بحيث ما عاد فهمت شو عم يقول النبي عليه الصلاة والسلام من خوفهم، وحق للمؤمن أن يخاف، المؤمن هو الذي يخاف، أما غير المؤمن يعني متبلد الإحساس. قال: فلما سكت ضجيجهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله فيك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر كلامه؟ فقال: قال صلى الله عليه وسلم: قد أوحي إلي. إذن صار الوحي إمتى؟ متأخرا. قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. لطيف، قريبا من فتنة الدجال. وهذا الحديث إخواني قد مر في كتاب العلم في أول الصحيح، ومر في كتاب الكسوف، لذلك ارجعوا إلى الحديث في هذين الكتابين لتقرؤوه بنصه كاملا ولتستفيدوا ما فيه من معاني. اللهم أجرنا من عذاب القبر، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم احفظنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.